الفقه الميسر عند قوله من أحكام الخطبة وآدابها، أو المسألة الرابعة. قال المصنف عافاهم الله تعالى: المسألة الرابعة من أحكام الخطبة وآدابه. الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام وليها بذلك. نعم، هذه الجملة تفسير للخطبة. فرق بين الخطبة والخطبة ولا لا؟ نعم، الخطبة بمعنى الكلام المعروف الموزون كخطبة الجمعة، فهمنا؟ والخطبة بالكسر خطبة النساء، إظهار الرغبة في الزواج من امرأة معينة وإعلام وليها. قال: ومن أحكام الخطبة وآدابها تحرم خطبة المسلم على خطبة على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضا. قوله ولو تعريضا، الظاهر فيها نظر هذه الجملة، لأن مسألة التعريض الظاهر لا يحرم على الغير، لأنهم إذا لم يركنوه فلا يحرم على الذي لم يركن أن يخطبه الغير، لكن الأفضل تركه. إذا قد علمت أن فلانا تكلم مع بني فلان وعرض أو تكلم ولو بكلام يعني غير مجاب، قال له أبوها أو أخوها أو وليها سننظر مثلا، فلا ينبغي لك أن تذهب وتعارضه، تخطب على خطبته. الإمام النووي هنا يقول في قوله تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه، قال الإمام النووي رحمه الله: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وأجمع على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة، صرح قال مقبول عندي والمرأة إن شاء الله موافق، خلاص، فمن هذا معنى التصريح، خطبتك مقبولة وأنت مقبول، انتهينا. ولم يأذن ولم يترك أيضا هذا الخاطب، ما ترك ولا أذن للخاطب الثاني، فهذا يحرم. إذن الإجماع على هذه المسألة بثلاثة يعني شروط. أولا، الشرط الأول أن يصرح أهل المرأة بقبول إيش؟ بقبول خطبة هذا الرجل، وأن يقول مقبول عندنا وحياك الله والأمر على ما يرام. الثاني لم يأذن للخاطب الثاني، ما قال اذهب اخطبها وخلص أنا ما أريدها، أو لم يظهر تركه. طيب، هذا الكلام من النووي في شرح مسلم جزء الخامس صفحة 600 تحت رقم 1412. طيب، قلت: وأما إذا لم يصرح له بالإجابة فلم يحرم، وهو الصحيح من قولي الشافعية والمالكية. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعلم الثاني بإجابة الأول، يعني أنت قد علمت أنه قد خطب وأجابه، فلا يحل لك أن تذهب تخطب على خطبة أخيك. وبعض الناس سبحان الله، المرأة قد تبقى مثلا 25 عاما وربما هي بجواره، فيأتي شخص من بعيد أو نحو ذلك يخطبها، فيقول: والله الظاهر أني طيب، ليش ما نذهب نقول هذه نخطبها؟ طيب، هذا قد خطب، قال: نحن أولادها، أنا ابن عمها أو هي جارتي. يف كيف ابن عمها ما ذكرتها إلا بعد 25 عاما بعد أن جاء الخطاب يعني كانت هناك لا يلتفت إليها، فلما جاء الزبون كما يقال رغبت فيها، هذا من الحمق. صحيح؟ بعضهم أكل قل لك أنا أولى ببنت عمي، وآخر ببنت خالي، وآخر بجارتي، وهذا يحصل بعدين فتن. وبعض الآباء يجعل المرأة كالتجارة، يخطب الأول فيأتي آخر يقول كم تدفع لك، دفع 500,000، قال كم تدفع، قال والله ما أدري كم تريد، كم، قال ادفع 800، قال كثير، قال لا خلاص نطرح لك 100,000 عليك، 700,000. الأول يزحلقه، يأتي له 50,000 ولا 20، قال والله المرأة ما رضيت أو الأم، المهم، ويفعل مثل هذه الحركات المحرمة. هذه حركات محرمة، وقد يبتلي الله عز وجل هذا الأب بماذا؟ بهذا الزوج الأخير، يجعل له يجعله الله عليه عقوبة أو على المرأة نفسها. وهذا حاصل، بارك الله فيكم، يحصل من بعض الناس، فلا تتحايل. انظر إلى الزوج الصالح، إذا كنت مترددا في الزوج هذا الخاطب، شاور نفسك، قل أمهلني شهرا، نصف شهر، أشاور أقاربي وأشاور أهلي ويسأل عنه، ممكن. أما أنك تقبل، فإذا جاءت فلوس أكثر ما شاء الله، هذا والله نعمة. ولو كان الأول أحسن خلقا وأحسن دينا ما هو مبالي، أهم شيء يشبع بطنه التي هي مثل جهنم، نعوذ بالله. بعضهم يشترط على بنته أنه ما يزوجها حتى تلتزم له بالمهر، بماذا؟ بمعاشها إذا كانت مدرسة أو طبيبة. ننصح النساء بأن لا يتعلمن إلا مجرد ما تعرف القراءة والكتابة وهي بنت 9 سنين 10 سنين، ما تحتاج أن تتعلم، لأن الوظيفة هذه والمعاش هذا صار عقوبة على كثير من النساء، والله عقوبة على كثير من النساء. وبعضهن تطلق بسبب أنها تخرج إلى الوظيفة، والعامية والتي ما عندها وظيفة يخارجها الله ويجعل لها بركة في الزوج والأولاد. ها والله بركة، تعيش مع زوجها من أحسن النساء. بعض النساء انظر إساءة ظن بالله، تقول أنا أتوظف من أجل لا يطلقني زوجي، وبعد ذلك يكرهني إخواني، وبعد ذلك ما أحد ينفق علي. هذه كأنها إساءة في الظن بالله، ما ينبغي هذه العقيدة الفاسدة. صحيح ينبغي أن تحسن الظن بالله، وأيضا تعلم أولادك حسن الظن بالله. من الذي كان ينفق على المطلقات وينفق على كثير من النساء؟ بعض النساء تطلق اليوم وربما تعرض للخطبة بعد يومين، ها؟ هو ما يجوز، لكن بعضهم يعرض، فهمت؟ ما تنتهي عدتها إلا وتنكح، مجرد رزق، فهمنا؟ على كل حال الشخص ينبغي أن يكون عنده حسن ظن بالله. طيب، فلا يكون الشخص مثل هذا رأى رزقا قد فتح لشخص يذهب يعارضه. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه من باب الحفاظ على الأخوة، ولا يسوم على سوم أخيه. أخوك إذا المسلم إذا كان يسوم بمعنى يبايع التاجر أو يشتري من تاجر يساوم على السلعة، فلا يحل لك أن تذهب وتقول أنا أعطيك يا أخي بكم هذه السلعة، طيب أخوك هذا يبايع عليه الآن، ليش زاحمه؟ أذهب إلى سلعة أخرى. ها؟ لأن هذا يحصل فيه المخاصمات والبغضاء والشحنة بين المسلمين. فشرعنا جاء بماذا؟ بإظهار المحبة والمودة بين المسلمين. لكن مشكلة، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه كحتى ينكح أو يترك. انظر الحديث واضح، وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول وإيقاع العداوة. الثاني من أحكام الخطبة، يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن، البائن من وفاة أو طلاق يعني بائن، طيب من وفاة أو طلاق بائن. وأما الرجعية فيحرم بالاتفاق، شخص طلق امرأته طلقة أولى أو ثانية، فليس لك أن تذهب إلى أهلها أو ترسل امرأة إليها أو تمر بها وتقول والله نحن نحب المرأة الصالحة، ها؟ أو نود أن نقرب من بني فلان فعرض، هذا ما يجوز، لأنها ما زالت حليلة فلان، فلا يجوز إفسادها وإركانها بالزواج، لأنها قد ترجع إليه، قد تفكر، فهمت الآن؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فلا يحل التعريض بها أو لها. قال لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فيجوز له التعريض، كأن يقول وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو إني أريد الزواج، ها؟ فنفى الحرج عن المعرض بالخطبة، يدل على عدم جواز التصريح، حل التعريض ولم يحل التصريح. فقد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. بعض النساء ما عندها تقوى، أو هي ضعيفة، ضعيفة الإيمان، طيب فتتعجل تقول أنا قد مرت علي 4 أشهر و10، ها؟ أو إذا كانت حاملا حملا في أول أمرها ربما أسقطته، أي نعم أسقطته، تقول الزوج هذا الأول لا خير فيه، ها؟ هي مطلقة وقد بانت من زوجها الأول، خلاص فرحة إذا صرح لها، ربما قتلت جنينها، نسأل الله العافية. قال وأما المعتدة الرجعية فيحرم حتى التعريض، لأنها في حكم الزوجات، وكما قلنا وحديث ثلاثة يعني لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، أو قال لعن من خبب امرأة على زوجها، ايش لفظ الحديث؟ ليس منا، ليس منا من حبب امرأة على زوجها. طيب بارك الله فيكم، فهذا يدلك على عظم الجرم، فهذه الزوجة قد تراجع نفسها، بعضهن ما تعقل إلا بعد أن تطلق، صحيح؟ ما تعقل إلا بعد أن تطلق، لأنها تظن أن الطلاق سهلا، ها؟ أن الطلاق سهل، فلما تطلق تتغير حالتها، فترى أن للزوج حقا عظيما، فتتوب من المشاغبة ومن المخاصمة ومن المضاربة. قال الثالث من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ، ولا يكون ذلك من الغيبة بل من النصيحة المرغب فيها شرعا. طيب تذكر العيوب التي لها أثر، أما عيوب سهلة محتملة فلا، ما أحد يعني يسلم من عيب، لكن هناك عيوب يعني معتبرة شرعا، فهمت الآن؟ مثلا هذه المرأة ما عندها التزام بالحجاب، أو ما عندها التزام بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، عندها تفريط، فهذا عيب شرعي، أو عندها أخلاق سيئة هي جارتك أو تعرف عنها مثل هذه الأمور، طيب فهذه عيوب، فلا بأس أنك تظهر، أو هي مريضة مثل مرض مس، أو عندها جذام، أو عندها برص ونحو ذلك، فاستشارك لا بأس تشير عليه. والمرأة كذلك، كذلك إن استشارتك أو استشارك أهلها في فلان، إن كان محسنا وطيبا تخبرهم بالواقع، وإن كان عنده أخلاق سيئة أو نحو ذلك فتخبرهم بالواقع، فإن رغبوا فقد عملوا على بصيرة، فهمت؟ وإن تركوا الحمد لله، لأن بعضهم قد يسألك وتخبره ثم ما تشعر إلا وقد خالفك وفعل، ما عليك شيء، أنت نصحت ولا شأن، فهمت؟ وقد يصلح الله حالهما وقد يتفرقون في المستقبل، فهمت الآن؟ وهذا حاصل، هذا حاصل. بعض الآباء يقول لأولاده لا تتزوجوا من فلان، فيعجب بالبنت أو نحو ذلك، أو أبوها يأتي ويأتي بكلام معسول ونحو ذلك، ها؟ فيصدق أهل الزوجة ويترك نصيحة الأب، فما يشعر في الأخير إلا وهو في ورطة، فهمت الآن؟ هذا أيضا حاصل. وبعض الآباء العكس، بعض الآباء يطلب من ولده أن يتزوج من بني فلان، وما عندهم أولئك استقامة، أو المرأة ما تعجب الزوج من ناحية الجمال والأخلاق ونحو ذلك، فيقول يا أبتين ما أريده، فيأبى الأب إلا منهم، والله ما أزوجك من مكان ثاني، هذا غلط، هذا غلط. فأنت تشير بالتي ترى أو بالذي ترى، ثم إن أبى الزوج أو أهله فهم شأنهم، فلا تجعل المشورة يعني فرضا. قوله من ليس من الغيبة بدليل حديث فاطمة بنت قيس أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أو إن معاوية خطبني، كذلك أيضا أبو جهم، فماذا ترى؟ فقال أما معاوية فصعلوك، يعني لا مال له، هذا في أول أمر سبحان الله، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه من على عاتق، قيل ضراب للنساء، وهذا التفسير هو الصحيح، وتفسير آخر قيل كان كثير السفر، ما يضع عصاه من على عاتقه لكثرة سفره، فستتضرر أو تتوحش ونحو ذلك، ولكن هذا التفسير فيه نظر، التفسير الأول هو الراجح أنه يضرب النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام نصح لهذه المرأة، نصح لهذه المرأة لئلا تتزوج، وقال لها أنكحي أسامة بن زيد، وكان أسامة مولى، ولا فبعد ذلك قالت كرهته، فقال أنكحي أسامة، قالت فنكحت أسامة فاغتبطت به، يعني كانت في مشورة النبي صلى الله عليه وسلم بركة لها، كانت البركة لهذه المرأة، أحبته وأحبها وحصل لها لهم أولاد ونحو ذلك، صار فيه البركة. فالمستشار أمين، واجب عليه أن يقول لمن استشاره بالرشد، إذا لم تعرف قل لا أدري، وإن كنت خائفا أيضا قل استشر غيري، إذا كنت تخاف أن تتكلم في فلان أو نحو ذلك، ربما بعضهم تنصح له فيذهب يخبر من أشرت عليه، يقول والله فلان قد كان قال لي كذا وقال لي كذا فرأيت غير ما قال، لا أنت استشرته، يجب عليك أن تكتم سره، ماذا ذهب تجعل بينه وبين صاحبه وبين ذاك خصومات وعداوة وبغضاء، هذه ما استشارة. فبعض الناس نسأل الله العافية مو يعني يجعل الشخص في حرج. قال الرابع الخطبة مجرد وعد بالزواج وإبداء الرغبة فيه وليست زواجا، لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيا عن الآخر. وبعض الناس الحقيقة عنده تفريط، يجعل بنته تمشي مع الخاطب أو أخته، فربما حصل المحرم، نعم فجور، وفي الأخير يتركها. وبعضهن ترغب إلى خطيبها كثيرا فيراسلها فيتكلم معها كثيرا، فربما واعدها وخدعها أيضا فيتركها. لكن العقد الشرعي هو الذي يبيح الخلوة بها، مع أن لا ننصحها بكثرة الخلوة حتى تزف إليه زفافا يعني ظاهرا. فبعض النساء قد تمكن زوجها الذي هو يعني تزوجها بمجرد العقد، فربما في الأخير يجامعها فتخاف أن يظهر حملها فتبقى في حرج. وقد سئلت في الهاتف عن نحو هذا، تقول هي فعلت، هل هو حرام أم ماذا؟ فقلنا مسألة الحرام ليس بحرام، لكن عجلوا بالزفاف حتى لا يحصل عليكم ضرر. وبعض الآباء ربما يعاقب البنت معاقبة شديدة، هذا غلط، لا تحتاج عقوبات، لكن أنت عجل لها بالزفاف، لماذا تأخره سنة وآخر 5 أشهر وآخر كذا بدون سبب شرعي؟ ما دام أن الزوج قد رغب والأمر قرب بقي إلا أن تتم. نعم بعض البدو والناس يظن أن العقد ما يكون إلا بعد الزفة، بعد أن تدخل إلى بيتك. بعضهم نعم، والأحسن أن نكون العقد قبل الزفاف أو مع الزفاف ما في مشكلة، لكن لما يكون قبل الزفاف أيسر، حتى لو ذهب معها يوم أو نحو ذلك لا يضر، أو اختلى بها بعد الزفة مباشرة لا يضر. أما بعضهم ما يعقد إلا بعد يومين، بعد الزفاف بيومين، بعضهم بعد الدخول، هذا محرم. أما بعد الدخول على أنهم قد فعلوا الجريمة، سأل الله العافية. جهل بعض الناس إلى حد بعيد، هؤلاء يحتاجون إلى تعليم.